أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة تقليد الميت على إتحال ابتداء وبقاء الماتن طبعا تعرض إلى تقليد الميت بقاء أولا، ثم تعرض إلى تقليده بقاء ابتداء. على كل لو عكس الأمر لكان أفضل بعد، فسنقدم تقليد البحث في تقليد الميت ابتداء كما تم استعراض الإجماع ومصدره. من أقوال الإجماع في هذا المجال المحقق الثاني حكي عنه في شرح الألفية، حكي عن الإجماع على ذلك. الشهيد الثاني ما كملنا، يعني تفسير السيد خوي ما كملنا. اي ما يخالف، نواصل نعاود لها ان شاء الله. انا ما دام ننقل اقوال كدواعم، يعني المحقق الثاني في شرح الألفية نقل عنه. الشهيد الثاني رحمة الله عليه أيضا في المسالك حكي عنه، في المسالك ظهر في باب اجتماع الأمر والنهي، لأن في باب اجتماع الأمر والنهي عادة الفقهاء يعني في جملة من الطبقات يتكلمون هناك عن صلاحيات الفقيه والاجتهاد وكذا وفلان، فظهر في اجتماع الأمر والنهي، وبعضهم في القضاء. وأيضا حكي عن الشهيد الثاني في كتاب منية المريد في أداب المتعلم والمستفيد، بل حكي أن الشهيد الثاني رحمة الله عليه عنده رسالة مستقلة في هذا المضمار، رسالة مستقلة في عدم وجوب، لديه رسالة مستقلة في عدم وجوب جواز تقليد الميت مطلقة، يعني بقاء حدود ابتداء وبقاء. هذه الرسالة ظهر مطبوعة فيه، وهي مجموعة رسائل الشهيد الثاني. بعد ابن الشهيد الثاني الشيخ حسن رحمة الله عليه في كتاب المعالم أيضا يعني ينقل الإجماع وكذا. الفيض الكاشاني أيضا في كتاب الأصول الأصيلة، رغم أنه الشيخ الفيض الكاشاني يعني مشرب ومرام أخباري ويذهب إلى جواز تقليد الميت ابتداء، لكنه نقل الإجماع بعد. هذه بعض الكتب على الإتحال التي نقل عنها. في الطرف المخالف ذكرنا الإخباريين عموما يذهبون إلى جواز التقليد ابتداء، إلا منهم الاسترابادي والفيض الكاشاني وصاحب الحدائق والجزائري. الفاضل التوني هم نقل عنه، وصدر الدين القمي، مع الفاضل التوني هو من الأصوليين، بس مقصودهم التوني نفس الفاضل التوني، الوافية مطبوعة إليه، هو هذا المفروض يعني. اي نعم، مع ان صاحب الوافي ليس من الاخباريين، بس على كل حكي يعني واحد يقدر يراجع الوافي، الوافي الفاضل التني. حكي ايضا عن الاردبيلي والعلامة عند فقد المجتهدين الاحياء، وظهر هذا غير مخصوص بالاردبيلي والعلامة، لان كثير ممن يذهب يفرض هذه الصورة فيما لو فقد الأحياء من المجتهدين الفقهاء. نعم، على كل هذا بعض الأقوال. نعم، الكلام في حيثية الحياة والموت فقط. نرجع إلى كلام السيد الخوي عليه الحال، أنه هذا التقريب للإجماع السيد الخوي يستفيد من مرتكزات المذهب وأصول المذهب، أنه لو بنينا على تقليد الأعلم، وافترض أن الأعلم، هو لا يقول افترض، يقول بحسب الواقع موجود الأعلم في جميع الأموات والأحياء واحد بحسب الواقع، فإذا كان واقع فإذا هذا كفتواه لا تتخطى. طبعا الموجود في تقريرات الأصول والموجود في تقريرات الفقه التقريب قابل للخدشة، لأنه تعبير في تقريرات البهسودي رحمة الله عليه أو الميزعي الغروي، أنه الأموات فيهم واحد أعلم، فإذا كان فيهم واحد أعلم فهذا أعلم في الأموات سيفوق الأحياء. وإذا فاق بالتالي يتعين تقليده. بهذه الصورة من التقريب فهو واحد يمكن أن يخدش أن الأحياء إذا تكاملت القافلة العلمية خوف، بالتالي قد يصير الأعلم متغير، يعني متبدل، فواحد يمكن يجاوب هذا التقريب بهذا الجواب. ولكن على أي حال يمكن تقريب كلام السيد الخوي بتقريبين، يعني صورتين بعد غير الصورة اللي ذكرناها أمس. صورة أن يقال أن البحث ليس في تقليد الميت من جهة العالمية، لنفترض العالمية عند ميت من الأموات، لأن البحث في جواز تقليد الميت ابتداء أو بقاء بغض النظر عن ماذا الخلل في الشرائط الأخرى، افرض توفر الشرائط الأخرى، فالكلام يقع فقط في خصوص هذه الحيثية، حيثية أن الموت يمكن التقليد معه ابتداء أو بقاء أو لا. فإذا على هذا التقدير لو فرض أن الأعلم دوما المفروض توفر الشرائط، فهذا مما لا ينسجم مع أصول مذهب الإمامية من أن المجتهد الميت مجتهد واحد دائما هو ماذا؟ لا يتخطى قوله. قلنا إن هذا يصير صاحب مذهب، مو هذا مو فتوى. فتوى الفقيه هو التي يمكن أن تنتقد تتجاوز تتغير فلان، أما أنه فتوى فقيه لا تتخطى هذا يرتفع حجيته من حجية فقيه إلى حجية ماذا؟ حجية إمام، يعني حسب ما ذكر القرآن.
هذا المتخطي مو مطلق،
لا، البحث حيثي من أي جهة؟ ليس من حجية اختلال الشرائط الأخرى مع توفر فرض، هذا مع توفر كل الشرائط عدا الحياة والموت، نريد أن نبحث في هذه الصورة. حينئذ هذا التقريب في كلام السيد الخوي يصير وارد، يعني بغض النظر عن الخلل في بقية الشرائط، لو افترضنا توفر بقية الشرائط هذا تقريب على كونه، فيصير يعني نوع من المحذور التعليقي التقديري، وهذا كاشف إنا عن خلل في شرطية الحياة وعدم شرطية الحياة. ويمكن تقريب آخر لكلام السيد الخوي، تقريب آخر من يقال أن الأعلم في الأحياء والأموات بحسب الطبقات هو واحد بحسب الواقع، يعني لا بحسب فرض الحراز، حسب ماذا؟ الواقع. هناك قدرة لإحرازه أو لم يكتبون، هناك بحث آخر. فالأعلم بحسب الواقع واحد، فإذا كان أعلم بحسب الواقع واحد، بالتالي إذن ذاك الواحد بحسب الواقع قوله لا يتخطى، إذا كان لا يشترط فيه الموت ولا الحياة. الموت ليس بشرط فيه، سواء حي كان أو ميت. فقوله لا يتخطى هذا فيه محذور، محذور لذكر السلف، وإنه قول الذي لا يتخطى هو صاحب مذهب، يعني إمام بعبارة أخرى هو قال السلف، يعني أو قول صاحب مذهب لأنه صاحب فتوى وفقيه قابل التمدن. على حال هذا التقريب هذا الاستدلال من السلخوي بتقريباته يكفي أن يكون ولو بنحو التقدير والتعليق، ونوع من المنبه لإني إنما ينسجم مع أصول مذهب الإمامية، وإن كان قد يجاب بالتعليق، ليس يعني هذا الاستدلال بتقريباته يجاب بأنه ما دامت العالمية أو الشراط الأخرى مؤثرة، فبالتالي لن يكون هناك عامل ثبات، أو عفوا لم يكون هناك عامل ثبات على واحد بعينه في الحجية. لا أقول لا يمكن أن يجاب عنه، يجاب عنه اتفاقا في بحث الأصول إحنا أجبنا عنه بهذا الجواب، لكن رغم ذلك يمكن الاستفادة من تقرير كلام السيد الخوي أن لازم تقليد الميت بقاء وما شابه ذلك، عفوا ابتداء وبقاء بعض هذه المحاذير ولو في بعض الصور بعض التقادير، فيكون كاشف إني عن الخلل في عدم شرطية الحياة. على كل هذا الإجماع ببعض التقريبات اللي ذكرناها، هذا الإجماع احنا دخلنا ظاهرا في الأقوال، لأن باعتبار دخلنا في الأقوال الوجه الأول في عدم تقليد الميت في ابتداء. قيمة هذا الإجماع طبعا إذا كان إجماع طبقات العلماء يكشف عن سيرة فحجة، لكن الكلام يقع أنه هل هو يكشف عن سيرة أو لا، قد يخدش فيه أنه يكشف عن سيرة، سيرة يعني متقدمة على فترة الغيبة الكبرى متصلة بعهد الرواة، بحيث يمكن أن نعم الاتكاء عليها. بل قد يدعى أن في سيرة الرواة العكس، لأنه بعض الروايات يظهر منها مثلا كتاب الفضل بن شادان يوم وليلة، كتاب يونس بن عبد الرحمن يوم وليلة عمل به عند الأصحاب رغم أنه كان متوفي يونس بن عبد الرحمن الفضل بن شادان، موجود في أبواب صفات القاضي، الرجوع إلى باب رجوع إلى روايات المعصومين والكتب المدونة، هناك هاتان الروايتان موجودتان. وإن كان هذا الإشكال يمكن التأمل فيه أيضا، لأن كتب الأصحاب حينها ليست كتب فتاوى، هي كتب ماذا؟ روايات، وليست كتب فتاوى. على كل الرجوع إلى الروايات في الواقع لا إلى فتوى، كتب كتاب يوم وليلة كتاب روائي وليس كتاب فتوائي. لكن على كل إيه معمول به، يعني منتشر عند عموم الشيعة كتاب يونس بن عبد الرحمن وكتاب الفضل بن شادان يسمى كتاب يوم وليلة. على كل هذا كتاب يوم وليلة مجرد روايات أو متضمن فتاوى بعد لا فلان، البحث على كل قابل التأمل. المهم هذا الإجماع إن كشف عن سيرة، فإن لم يكشف وفي محل تأمل فإذا تماميته. نعم الإجماع ببعض التقريبات التي ذكرناها التي ترجع إلى أصول المذهب، يعني قواعد المذهب المسلمة، هذا الإجماع بل بيان سر حجة، وسنبين إن شاء الله الوجه الذي نعتمد عليه عمدة في عدم جواز تقليد الميت ابتداء. هذا الوجه يرجع إلى بعض قواعد المذهب وأصول المذهب، فبالتالي بهالتقريب يكون الإجماع حجة، وإلا مجرد دعوة من دون كشف عن سيرة فلا يكون له اعتماد إلا إذا رجع إلى أصول قواعد المذهب. يصير من قواعد المسلمة. نعم، هذا بالنسبة للوجه الأول الذي استدل به على عدم جواز تقليد الميت ابتداء. الوجه الثاني، الآن في كلامنا في تقليد الميت ابتداء، ليس في تقليد الميت بقاء عكس الماتن، يعني أساس البحث ترتيب الطبعي أفضل. الوجه الثاني الذي يستدل به على عدم جواز تقليد الميت ابتداء استدل بأن ظاهر جملة من الأدلة أن الحياة في الفقيه الذي يرجع إليه يؤخذ عنه. مثلا التوقيع المبارك الصادر من الناحية المقدسة الذي مر أنه في الباب 11 الحديث 9، إذا ما اشتبه الباب 11، الباب 11 حديث 9 أبواب صفات القاضي. اللي هو أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. الحديث المبارك في قرينة على الرجوع إلى الأحياء باعتبار حادثة واقعة مستجدة، يعني فالرجوع فيها إلى الميت خب ما له معنى، حادثة مستجدة لابد حي. فإذن هي فيها دلالة على أن الذي يرجع إليهم الحي. ومر أن هاي الرواة ليس رواة فقهاء، مصدر فتواهم الرواية، لأن تطبيق الرواية على الحوادث المستجدة يحتاج إلى فهم وفقه ونظر وتأمل وتدبر تطبيق الرواية، فواضح فيه إذن هذه فقهاء. فهذا من القرائن التي يعني فيها دلالة على أن المحل الإرجاع هم الأحياء. أيضا بعض استظهر من آية النفر ليتفقهوا، هو يعني أحياء يتفقهوا، ولينذروا قوم إذا رجعوا إليهم لعلهم. لا، هي فيها عموم مو خاصة بالقديمة، سيما الحادثة الواقعة ظهورا أنه مستجدة.
غير مستجدة قديم،
لا أقصد المستجدة هي محل إرجاع، إرجاع لمن؟ للميت ابتداء. هي واضح الحقيقة
غير مستجدة،
فبالتالي ما يفرق في موضوع الحجية. فإذا هذا الدليل يكون مؤشر على أن المحل إرجاع هم الأحياء. الآن من جيش تقييم هذا الدليل كيف هو؟ بس هذا استدل هكذا. أيضا استدل بأن عنوان العناوين والصفات الواردة فلينذروا إلى ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، أو فاسألوا أهل الذكر، أو انظروا إلى رجل عرف حلالنا وحرامنا، العارف بالأحكام أو الناظر في الناظر في أحكامنا، نظر في الأحكام مو إلى الأحكام تدبر. هذه العناوين قيل أن كلها ظاهرة في الحي، هذه العناوين ظاهرة في ماذا؟ في الحي. هكذا استدل مثلا أيضا من كان الفقهاء صائنا لدينه مخالفا على هواه حافظا لأمر مولاه المجر فالعوام يقلدوا. هذا استدل بهذا الاستدلال، هذا الاستدلال الحين الثاني احنا دخلنا فيها الاستدلال الثاني. الاستدلال الثاني انه نفس الادله الداله على حجيه الفتوى فيها قرائن على الارجاع الى الاحياء. هذا الاستدلال اجيب عنه باجوبه بنقاط. الاول افرض اختصاص بعض الادله بالحي لا يعني نفي ما عدا، لا يعني عدم اطلاق الادله الاخرى، وفي ادله مطلقه كما سياتي. توضيح هذا الاشكال ما هو؟ توضيح انه تاره الدليل الذي يدل افرض على اخذ الحياه او انه دليل في مورد حياه الفقيه او الفقيه الحي، تاره ياتي بالحياه بنحو عنوان وقيد وشرط يكون له مفهوم للنفي، تارة أصلا عنوان الحياة لا يأتي به في البين. الدليل لا يأخذ عنوان الحياة كشرط، غاية الأمر مورد الدليل حياة الحي وليكن، ما يقصد التقييد في الإطلاقات. لو انحصرت الأدلة هذه نكتة عامة مو فقط يعني نكتة صناعية مفيدة في مطلق أبحاث المقيد والمطلق، غير مختصة ببحث الإشكال والتقليل، أن الدليل اللي يدعى أنه خاص يعني مورده خاص من غير أخذه لعنوان الخصوصية، هذا غاية ما يلزم منه ماذا؟ أنه إذا حصرت الأدلة فيه نقول لا إطلاق فيه، صح لا إطلاق فيه ما يشمل الميت، لأن المفروض لا إطلاق فيه. لكن هذا المقدار من الاختصاص الموردي هو بنفسه غير قادر أو ناهض على التقييد فيما لو وجدت أدلة مطلقة. نعم اي هو يثبت الشيء لا ينفي ما عداه. لو كانت الادله مقتصره عليه ممكن تعميمه، لا يمكن تعميمه لانه مختص بالاحياء بالمورد الخاص. لكن اذا اما اذا فرضت وهكذا في المقام وجود ادله مطلقه هذا لا يقوى على التقييد. لماذا لا يقوى على التقييد؟ لأنه حتى عنوان قيد لم يؤخذ فيه لفظان، إنما هو موردان سياقان بحسب السياق بحسب المورد، فهذا لا يقوى على التقييد بالمرة. يعني انظروا التفتوا هذا الشيء جيد، يعني الأدلة الخاصة بعضها أصلا ما تقوى على التقييد تماما، أصلا ما فيها شبهة أنه تقوى على التقييد. أي الأدلة الخاصة هي التي لا يؤخذ فيها عنوان خاص قيد ولا شرط ولا كذا، وإنما هي مورد أصلا لم يصرح بالقيد، وإنما أخذ الخاص مورد اختصاص مورد أو وحدة سياق، فهذه لا تقوى على التقييد تماما. بل هو فيما لو كان هناك قيد المثبتين لا يحمل مطلق على المقيد إلا بشرائط، الخاص تعلمون بأنه تارة موافق للعام يسمونهم مثبتين أو نافيين، متوافقين يسمونهم. في المتوافقين غير المتخالفين، الخاص إذا كانوا متخالفين مثلا في أدلة إطلاق تقليد، تقليد الفقيه، وهناك أدلة تنفي تقليد تنفي جواز تقليد الميت، هذه تقوى على التقييد بوضوح لأن هي مخالفة وفي صدد النفي، هي تقوى على التقييد والتخصيص بلا ريب. أما إذا كان الدليل التقييد حتى لو صرح فيه بلفظ القيد لكنه كان متوافقا مع المطلق إما في النفي أو في الإثبات، هنا حمل المطلق على المقيد أيضا يحتاج لشرائط، والمقام أصلا ليس من القبيل، ليس من القبيل، لا لم يصرح به فيه بالقيد، وإنما هو موردي ومتوافق، متوافق لأنه أرجعوا فيها إلى رواة حديثنا يثبت حجية الفتوى في مورد خاص المطلقات كذا. على كل هذا التأمل الأول لأن السيرة تدعي أنها مطلقة غير فلان سواء العقلاء أو المتشرعة، وفي أدلة مطلقة. هذه هي الخدشة الأولى في هذا الاستدلال الثاني. الخدشة الثانية في الاستدلال الثاني، هذا الدليل الثاني على حرمة تقليد الميت، الخدشة الثانية أنه هذه العناوين وهي عنوان أفض الفقهاء أو من نظر لينذروا المنذر، لينذروا إلى قوم إذا رجعوا إليهم ما شبه ذلك فلان، هذه عناوين إذا أردنا أن نأخذها بمعناها اللغويش هذه شاملة للحي والميت. لذلك يطلق على الرسل وعلى الأوصياء أنهم منذرين ولو بعد ماتهم، منذرين رسلا مبشرين ومنذرين، وإن كان لا مقايسة بين مقام الرسالة والنبوة والإمامة من جهة ومقام الفقهاء، لكن باعتبار المنذر يعني، لذلك حتى بالنسبة للرواة أطلق عليهم منذر مع أنهم يتوفون، منذر أو ناظر أو عارف يصدق عليه، يصدق عليه من جهة ماذا؟ من جهة أنه حينما استنبط الفتوى هذه العناوين صادق عليه، حتى الحوادث، الحوادث إذا كانت مثل ما ذكر الأخ حادثة مستجدة لكن الآن استنبطها أحد الفقهاء وتوفى، أخذ بما أدلى به مثلا، اي حادثة حين حياته، اي نعم حادثة حين حياته، ليس من الضروري حادثة حين حياة المقلد، حادثة حين حياة المقلد. فحتى اذا حديث الحوادث في تأمل. فأيما كان نعم هذا الاستدلال الثاني ربما يدعم بكلام الآخون وقبل الآخون أن الفتوى المفتي، دعونا نجعل هذا الاستدلال الثالث، هذا الاستدلال الثالث قد يكون استدلال ثالث وقد يكون تقريب آخر للاستدلال الأول الإجماع. الاستدلال الثالث ما هو؟ الاستدلال الثالث أن الفتوى متقوم بالرأي، الرأي ليس الرأي كما هو عند العامة يعني تكوين رأي من أي منشأ وكذا أو يعني خلق رأي، لا المقصود من الرأي يعني الاستنتاج من مواد وأقيسة منطقية مو أقيسة ظنية، ويعني استدلال من صغرى وكبرى واستنتاج من نصوص قرآنية وروائية. لغة يقال له رأي، رأي من استنتاج فهم، استنتاج وفهم. فعلى أي تقدير حينئذ متقوم الفتوى بماذا؟ بالرأي. دليل على أنه متقوم بالرأي كي يستثمر هذا في المقام، أن الفقيه لو جن، لو خرف عقله، أو لو صابه النسيان والهديان، أو لو أغمي عليه رمى مستمر، أو في كل هالموارد فتوى واحدة لا يسوغون البقاء عليه على تقليده، إجماع متسالم عليه، ما يدل على أنه يفقد الرأي، يفقد الرأي. لذلك أو لو تبدل رأيه من رأي إلى رأي آخر أيضا لا يجوز البقاء على فتوى السابقة. فضلا عن اختلال بقية الشروط الأخرى كالفسق وفيدة وفلان، البحث الآخر والعلمية حيث انتفت علميته. فهذه موارد دالة على أن بقاء الرأي يعني الاستنتاج دخيل. بس الشيء بالشيء يذكر، طبعا بقاء ليس المراد يعني بقاء بنحو التفصيل، وإلا خبالي اللي حافظة قوية، مقصود نحو ولو الإجمال، أو بنحو أنه هو محافظ استدلاله واستنباط بحيث يرجع عليه يتذكره، هذا المراد منه. أو بعض لغير الملكة، بس يعني الملكة بشكل مفعل، لكن هذا التفعيل استحضار، هذا بالتالي إنجاز أو أعمال الملكة. أما هذه الأعمال يكون حضوره بنحو تفصيلي، لا حضوره بنحو يعني بالقدرة عنده. أو بعضهم حتى فسر تقوم حجية الفتوى بالرأي يعني بمعنى أنه لا يحدث لي رأي مخالف وعنده قدرة على الرجوع، على كل بهالمقدار من معنى الرأي. هذا الرأي بالموت ينتفي، لذلك المرحوم الآخون يستدل به كدليل لا في الخدشة فقط في الأصول العملية والاستصحاب لحجية بقاء الفتوى المفتي بعد الموت ابتداء، بل يستدل به أنه أصلا في نفس هذا يدل على انتفاء الموضوع، يحرز يعني يجزم بانتفاء الموضوع، موضوع حجية الفتوى انتفت، لأن الرأي انعدم. هذا الاستدلال أيضا أجيب عنه، هذا الاستدلال بأنه المسلم لو كنا نحن ومقضى القاعدة الصناعية، المسلم في لزوم الرأي حدوثا لا بقاء، حدوثا لا بقاء. غاية الأمر في هذه الموارد جنة، ذهبت ذاكرته، عقله، كذا كذا، لإجماعك وتسالم أدلة، وإلا ليست حجية الفتوى متقومة بالرأي بقاء، وإنما متقدمة بالرأي حدوثا. أو قول جواب آخر، نسلم أنه متقوم ببقاء الرأي حدوثا وبقاء، بس من قال ميت له لا رأي له؟ العلومة تبقى، بالعكس تقواها، هي الحامل لها الروح مو الحامل لها. الآن عرفا كأنما باقي كذا، بالعكس عرفا سيأتي أن السيرة يدعى فيها العمومية، ويصح حينئذ الإسناد والاستناد أنه رجع إلى رأي فلان الميت المجرم. فهذا الوجه أيضا قابل للخدشة، يعني بعبارة أخرى العقلاء في سيرتهم العقلاء إذا حررت يرون أنه له رأي الميت ولو بالحاضر حياته، وأخذ البقاء بقاء الحياة أول كلام. يعني يكفي وجود الرأي في حالة الحدوث ولو بمعنى الحدوث يعني حين حياته، فمات ولم يبدل الرأي. يعني تبديل الرأي يختلف عن تبديل الرأي تخطئ من نفسه، بخلاف لما لم يبدل الرأي بقى عليه. على كل هذا الاستدلال الثالث. الاستدلال الرابع لعدم جواز التقليد ميت فدان، اي ما يخالف الاستدلال تعويض عن بكره تعطيل يعني. الاستدلال الرابع ما هو؟ ذكر السيد الحكيم واعتمد السيد الخوي بعد، وهو انه أدلة جواز التقليد إذا شملت الميت ابتداء يلزم منه التعارض الداخلي في أدلة التقليد حجية الفتوى. لماذا؟ فدي أدلة التقليد تصير قاصرة. لماذا؟ لأن المفروض البحث في جواز تقليد الميت ابتداء، هل هو في جواز تقليد الميت ابتداء عند مخالفة الميت للحي الأعلام الأحياء، وهذا محل البحث، أما عند موافقته ففي الحقيقة يصح الاستناد إلى الجميع مو إلى واحد بعينه، أصلا ما في تخير بعد. عند التوافق لا معنى للتخير، سيأتي إن شاء الله البحث. أي عند التوافق مثل أنت عندك أربع روايات المجتهد، عند أربع روايات تدل على المطلوب، يستند على رواية أولى وثانية ما له معنى مجموعهم، لأن الكل صالح للدليلية ولا معنى أنه يعتمد فقط على واحدة دون أخرى، ولو المجموع لا بشرط المجموع بشرط الجميع يعني بنحو الجميع وليكن، ما له معنى أنه يعين أحدا. طبيعة الأدلة حتى المستقلة عن بعضها البعض أن يكون ينطبق الاستدلال على الجميع لا على واحد بعينه. ففي مورد التوافق ليس البحث فيه، البحث وين؟ في مورد المخالفة. في مورد المخالفة يصير تعارض، وإذا صار تعارض في البين إذن نستكشف من ذلك أنه لا إطلاق في الأدلة، لا السير العقلائية ينزل فيها التعارض، ولا الآيات والروايات لو بني على إطلاق فيها. هكذا استدل السيد الحكيم واستدل السيد الخوي اعتمد عليه. هذا النمط من استدلال السيد الحكيم تكرر عنده في بحث الإجتهاد التقليد، يعني سيما في بحث الميت وكذا، السيد الخوي أيضا اعتمد عليه، لكن هذا الاستدلال مخدوش واضح أجيب عنه. يعني ها هي ما خالد إجابة سهلة أجيب ها هي ما خالد يقولون شو اسمه عليه تعال ما دامت انه بكره تعطيل واحنا صاير عندنا مثل الاعتياد على كلنا على قيل والقال، فلا بد شويه ناخذ حيفنا فيه. المقصود ايام ما كان هذا اجيب عنه انه اي استدلال هذا؟ هذا الاستدلال خوب اولا ينقض بالاحياء، الاحياء مات في مورد تخالف في تعارض يصير، وإذا صار تعارض يعني شنو يتساقطون؟ يتساقط دليل التقليد؟ ما يتساقط، وإنما يصار إلى ماذا؟ إلى التخير كما سيأتي إن شاء الله. صحيح. السيد خوي أيضا قال ليس التخير أحوط القولين. أحوط القولين يعني احتياط في التقليد مو تساقط، سواء قلنا بأحوط القولين أو قلنا بالتخير. أحوط القولين احتياط ليس القسم الأول، احتياط شنو اللي هو من توابع التقليد، تذكرون أحد الاحتياطات من توابع يعني هو تقليد. فبالتالي إذا هذا التعارض حتى في الأحياء، لكن لا يصار إلى التساقط، بل إما التخيير أو أحد القولين له احتياط بالتقليد. كذلك الحال في الأموات والحي، الأموات مع الأحياء غاية الأمر يصير التخيير أو أحوط القولين أي ما كان. هذا ما يستلزم قصور في الأدلة. أو بجواب ثاني ذكر بعض العلماء لا بأس به نخليه لبعد، صلى الله عليه وسلم.